الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع هديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات. وقبل أن نذكر عنوان حلقة هذا المساء، نبين أنه ترسيخا لمفهوم الثقافة في المجتمع، في مجتمع الأمارات خاصة، وجه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بأن يكون هذا العام عاما للقراءة. ولما كان الإعلام نهرا عذبا هذا في أصله يستسقي منه المجتمع، رأينا من هذه القناة، قناة دبي، أن يكون عنوان حلقة هذا المساء المبارك من برنامج الباقيات الصالحات اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله عز وجل جعل هذه الآية الكريمة أول ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، نفي إلى ما فيها من معان جليلة، ثم نأتي على القراءة في خبر وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي على القراءة في نظر أئمة الأمة قديما وحديثا سلفا وخلفا من أهل العلم والفكر والأدب وصناع الحضارة. فنقول مستعينين بالله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 عاما في مكة، لم يكن يعلم يوما من الدهر أن الله عز وجل سيختم به النبوات ويتم به الرسالات، لكن الله عز وجل كان يهيئ نبيه لذلك، فرفع الله نبيه وجعله بعيدا كل البعد عما كانت عليه قريش من بعض مما لا ينبغي ذكره، فعصم الله نبيه مما لا يحسن أن يتحلى به أهل المروءات. وما كان في قريش من صفات الخلق الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا إليه، فلذلك شهد حلف الفضول، وكان يعين على نوائب الحق ويكرم الضيف، إلى غير ذلك مما هو معروف في سيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه. أول ما بدأ به الوحي كان يرى الرؤيا فتقع مثل فلق الصبح، ثم كان يمضي في طرائق مكة، فربما بين الحين والآخر سمع حجرا شجرا يناديه: السلام عليك يا نبي الله. فيلتفت عليه الصلاة والسلام ببدنه الطاهر الشريف يمينا شمالا فلا يجد شخصا ولا خيالا، ثم إنه حبب إليه أن يخلو بنفسه، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، وتزوده خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالطعام والشراب، ثم يلبث أياما ليالية ثم يعود إلى خديجة فتزوده كرة أخرى فيعود إلى الجبل، حتى أتم صلى الله عليه وسلم من العمر المبارك 40 عاما. نزل عليه الملك على رأس 40 سنة في ليلة من ليالي رمضان، ثم قال له الملك: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقاري، والمعنى على الصحيح أي لا أحسن القراءة. فإذا بالملك يغطه يضمه، فعانى عليه الصلاة والسلام ما عانى، ثم أرسله الملك وأعاد القول: اقرأ. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه: ما أنا بقارئ. يفعل الملك ذلك 3، والجواب النبوي يبقى على حاله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد نبئ بعد، إنما هي هذه اللحظات التي نبئ فيها. فقال له الملك: يتلو عليه أول 5 آيات أنزلت من هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا. قال له الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هنا ندرك أن أول آية أو أول كلمة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمة اقرأ. قال شوقي رحمه الله بعد أبيات عدة، قال: وظللته فكانت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديم، لما رآه بحيرا قال: نعرفه بما أتينا من الأسماء والسيم، ونود يقرأ تعالى الله قائلها، إلى آخر قصيدته الميمية التي مطلعها: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. ما معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ أمره الله عز وجل أن يقرأ أن يصبح تاليا للقرآن، وأمره أن يكون قراءته مبدوءة باسمه جل وعلا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مصحوبا بعناية الله جل وعلا لك، اقرأ محفوظا بحفظ الله لك، اقرأ مؤيدا بتأييد الله جل وعلا لك. الله الذي اختارك، الله الذي اصطفاك، الله الذي أرسلك، الله الذي بعثك وهو يتولاك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا يحسن أن يكون المعنى مقتصرا على معنى واحد، إنما هذه الآية الكريمة تحمل المعاني العديدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. في الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا عام، خلق ماذا؟ خلق كل شيء. ثم جاء الانتقال من العام إلى الخاص، خلق الإنسان من علق. المراد بالإنسان هنا قطعا أبناء آدم، وليس المقصود آدم نفسه، لأن آدم خلق من تراب، خلق من طين، أما أبناؤه خلقوا من علق. قال الله عز وجل خلق الإنسان من علق، الدم يأتي على ضربين، إذا كان يجري يسمى دما مسفوحا، وإن لم يكن يجري رطبا يبسا يسمى علقة، ويجمع على علق. والإنسان خلق من علق بعد أن كانت تلك العلقة نطفة، كما جاء ذلك مبينا في سورة المؤمنون وغيرها من السور. فقال الله عز وجل هنا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ جاء لي التأكيد مرة أخرى، تكرار اللفظ الفعل مرة أخرى، اقرأ فعل أمر من الفعل قرأ، وقرأ في اللغة في أصلها الضم والشيء المجتمع الملتف. قال عمرو بن كلثوم في معلقته تريك إذا دخلت على خلاء، وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون، لم تقرأ جنينا، لم تقرأ جنينا أي لم تضم رحما على ولد. لكنه في عرف الناس، في عرف التربويين، في المعنى الاصطلاحي للقراءة هناك رموز مكتوبة، فالقراءة تميز هذه الرموز بعضها عن بعض، ولها ثلاث جوارح تكتمل بعضها إلى بعض، فيسمى ذلك كله قراءة. عين تميز الرمز عن الآخر، تميز أصلا لغة عن لغة، ثم تميز حرفا عن حرف، ثم تميز كلمة عن كلمة، ينطق ذلك باللسان، ثم يدرك العقل معاني ذلك المكتوب، فيشترك العقل واللسان والعين في مفهوم القراءة. وقد يقول القائل فما تقول في القراءة الصامتة؟ هي لا بد فيها شئت أم أبيت من تحريك الشفتين، لكن العقل والعين في هذان ضرورتان. ثم كتب الله عز وجل لمن كف بصره ما يعينه على ذلك من طرائق استحدثت ولله الحمد والمنة علميا في عصرنا. المقصود مفهوم القراءة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فقال الله لنبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا فيه إيماء إشعار أن هذه الأمة الأمية، والله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية، أي لا نقرأ ولا نكتب. ولهذا قال شوقي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، وقال أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. فهذه الأصل في العرب أنهم كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم يوجد فيهم من يقرأ ويكتب، لكن السواد الأعظم منهم لم يكن يقرأ ولا يكتب. ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فقال الله عز وجل لنبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الكريم الذي حلم عن جهل عباده، فإن الله عز وجل لم يعجل لعباده العقوبة في الدنيا، وإنما أمهلهم حتى يتوب من تاب وتقوم الحجة على من أصر وعاند. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره سمعت علماؤنا يقول، سمعت العلماء يقولون الأقلام ثلاثة، قلم خلقه الله بيده فكتب به مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، قال له اكتب، قال وما اكتب؟ فأمره الله أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا القلم الأول. قال القرطبي رحمه الله عن علمائه: وأقلام جعلها الله بأيدي الملائكة يكتبون بها المقادير والكوائن والأعمال. أقلام بأيدي الملائكة جعلها الله يكتبون بها الكوائن والمقادير والأعمال. وأقلام جعلها الله عز وجل بأيدي الناس يكتبون بها كلامهم ويقضون بها مآربهم. ولهذا قال قتادة رحمه الله وهو أحد أئمة التفسير، قال: لولا القلم لولا الكتابة لم يقم دين ولم يصف عيش، لم يقم دين ولم يصف عيش. وهذا حق. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل بالكتابة إلى الكتب وجعل الله مفاتحه بأيدي الرجال. فقال رب العزة هنا: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمنا الله عز وجل ما لم نكن نعلم، وجعل جل وعلا القلم، الكتابة، القراءة طرائق نتعلم بها. وما زال ذلك في الناس من لدن آدم. ولذلك اختلف تاريخيا من أول من كتب، فقال بعض العلماء آدم، وقال بعض العلماء إدريس وعليه الأكثرون، وقيل غير ذلك. والعلم عند الله، ويصعب الجزم في مثل هذه المسائل الغيبية التي ليس بين أيدينا نص صريح فيها، لكن ثمة قرائن تعين على ترجيح قول على قول. والمقصود بيان قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات البينات الخمس من فواتح سورة القلم أول ما أنزل على قلب الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء اللفظ القرآني في قضية قرأ في سورة القيامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن يتفلت منه القرآن وجبرائيل يقرأ عليه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال له رب: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فهذا لفظ قرأ في القرآن. أما قول الله عز وجل في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الذين يقرؤون الكتاب من قبلك هم اليهود والنصارى. ومعنى ذلك من حيث العموم أن الذي يقرأ يصبح أهلا لأن يسأل، أهلا لأن يتصدر، أهلا لأن يأتيه الناس يأخذون عنه. لكن الآية قطعا إجماعا كما قال سعيد بن جبير ورواه عنه الطبري بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، بل لا أحد يحمل من اليقين في قلبه كما كان اليقين في قلب محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لأن وجود الشرط لا يترتب عليه وجود الحكم. أنت تقول لابنك، تحثه على العلم، تحثه على الدراسة، تحثه على التفوق، على أن يبز أقرانه، تقول له: إن كنت ابني حقا فكن الأول على زملائك. فأنت لا تشك في أنه ابنك، ولا الابن يشك في أنك أبوه، لكن المقصود حثه. فأحيانا يكون الشرط لكن لا يراد به الحكم نفسه. هذا مثله قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا ما يتعلق بلفظ قرأ في كتاب الله جل وعلا. نأتي إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك الصحابة الذين كانوا يحسنون الكتابة من قبل، جعلهم كتبة وحي. فانظر كيف أن القراءة التي كانوا يتحلون بها في جاهليتهم كيف رفعتهم في إسلامهم رفعة على رفعة. وفي الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ونحن نقرأ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونعلم أن قراءته للصحيفة التي كانت بيد أخته مع زوجها كانت سببا في إسلامه. فإنه لما أخذ الصحيفة قرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فكان ذلك بعد رحمة الله وفضله وبإذنه سببا في إسلام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أولئك المباركين مثل عمر، مثل معاوية، مثل أبي بكر، جعلهم كتبة وحي. في زمنه عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر بسنتين كان يوم بدر، وكان يوما عظيما من أيام الإسلام. نجم عنه الأسرى، وكان الأسرى قرابة 70، وقد قيل إنه قتل من الكفار 70 وأسر 70. هؤلاء 70 الأسارى لم يكونوا قطعا على حالة واحدة اجتماعية، فمنهم الغني ومنهم الفقير، منهم من يقرأ منهم من لا يقرأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر استشار أصحابه في أمر الأسرى، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضى أن يستبقيهم، وأشار عليه عمر أن يقتلهم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام حال أبي بكر قريبا من حال خليل الله إبراهيم يوم أن قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وجعل حال عمر كحال نوح عليه السلام عندما قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر فاستبقى الأسرى. عندما استبقى الأسرى، هؤلاء الأسرى كما قلنا لم يكونوا على حالة اجتماعية واحدة ولا على قدرة واحدة. من كان منهم من بيت ذا ثراء، من بيت ذي ثراء، فطالب من أسره بالمال فدي بالمال، ومن كان من بيت متوسط الحال طلب منه ما يقدر عليه من المال، ومن كان منهم يجيد القراءة والكتابة طلب منه أن يعلم أبناء الصحابة، طلب منه أن يعلم أبناء الصحابة. فكان أولئك الأسارى في المدينة حتى يفك الأسير نفسه يأخذ صبية غلمان من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمهم الكتابة والقراءة ويجتهد معهم، لأنه يعلم أن في تعليمه لهم سيكون ذلك في كل أسره، فكان ذلك لهم. فانظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون المجتمع المدني مجتمعا قارئا كاتبا لعلمه عليه الصلاة والسلام بما علمه الله عن فضل القراءة والكتابة. فجاء توجيه رئيس الدولة وفقه الله من هذا المنطلق، من هذا الباب، أن القراءة في حياتنا لم تعد كما يقول البعض نوعا من الهواية، بل القراءة أصبحت أمرا ضروريا كضرورة الغذاء والدواء والهواء والماء لحياة الناس. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نستزيد علما حول مفهوم القراءة. الحمد لله، انتهينا فيما سلف إلى الحديث عن القراءة، وذكرنا ما كان من أمر الأسرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم بدر، يوم الفرقان الذي عز الله عز وجل فيه دينه، وبينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يحسن القراءة من الأسارى يقومون على تعليم أبناء الصحابة القراءة والكتابة. الآن نفي إلى ما يمكن أن يتعلق من أقوال قالها قبلنا رجال شهد لهم بالكفاءة العلمية والقدرة في التفكير، وكانوا من صناع حضارة أمتنا عبر تاريخها الطويل المجيد. المأمون خليفة عباسي معروف، وقد كان زمنه زمن علم وثقافة واتصال بالأمم الأخرى. قيل له: ما ألذ الأشياء يا أمير المؤمنين؟ قال: التنزه في عقول الناس. قالوا: يقصد القراءة في الكتب، لأن أولئك المؤلفين يكتبون ما يرونه صوابا، ما تمليه عليه عقولهم، وهم بين محسن ومقصر ومسيء. فعندما يقرأ الإنسان لهم كأنه يتنزه في حدائق، والحدائق قطعا ذات أشجار، لكنها ليست كل شجرة مثل الأخرى. العقاد القامة الأدبية المعروفة عباس محمود العقاد رحمه الله له كتب، خاصة العبقريات منها. قد يقول البعض إن في أسلوبه شيء من الصعوبة، وهذا فيه شيء من الحق، لكن الرجل بعيد الغور في مسألة قدرته على التحليل والاستنباط. يقول العقاد: يقول لك من يرشدك، من يعلمك، اقرأ ما ينفعك. يعني هذا الذي جرى عليه الناس في وصية بعضهم لبعض. ثم قال العقاد مستدركا: ولكني أقول بل انتفع بما تقرأ. وهذه كلمة حسنة جميلة، لأنك أحيانا تقرأ شيئا لم تختاره أنت، كتاب يهدى إليك، كتاب تراه في مكتبة، مقالة في جريدة، فالأصل أنك أنت لم تختر ذلك الكتاب، لم تختر ذلك المقال، لكنه وقع بين يديك فقرأته، فهنا لا يستحق، لا يمكن أن نقيم عليه قاعدة اقرأ ما ينفعك. لكن نأتي إلى نصيحة العقاد وهو هو في قامته الفكرية والأدبية يوم أن قال انتفع بما تقرأ. وتوظيف الإنسان الأشياء حوله لتنفعه هذه قدرة ليس كل أحد يؤتاها، لكن قطعا من أوتيها فقد أوتي حظا عظيما من العلم والفهم والأدب. يقولون ما الذي نبدأ نقرأ به؟ يقول بعض أهل الفكر نبدأ أولا بكتب الدين، ثم باللغة، ثم بالتاريخ، ثم بأسس كل الفنون، وهذه كلمات جامعة. فنبدأ بالدين لأن الإنسان لا يمكن أن يحيا بلا دين، ولا دين حق إلا دين الإسلام. فنبدأ بالقرآن، ومنزلة كل مؤمن عند الله درجته على قدر قراءته للقرآن، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله يقول ورتل القرآن ترتيلا، ويقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فأعظم ما يمكن أن يقرأ كتاب الله، والمؤمنون بحمد الله لا يرتبون في هذا. قد مر معنا كثيرا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل كان يحفظ القرآن، بل هو أحد كتبة الوحي، ومع ذلك كان لا يترك القرآن يفارق حجره ويقرأ فيه. فلما قيل له قال إني لأستحي من الله أن تمر علي ليلة لا أتعاهد فيها كلام ربي. فالقرآن لنا معشر المسلمين أعظم المقدسات المكتوبة، كتابنا العظيم الذي تعبدنا الله به. والله عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، 114 سورة، بدايته بفاتحة الكتاب وخاتمته بصورة الناس. ثم نأتي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بذل الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما جهدا عظيما في جمع ما غلب على ظنهما أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا لذلك طرائق عظمى، فكان الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. اجتهد بعض العلماء في شرحها وهم كثر، لكن الأمة إذا قيل صحيح البخاري في زماننا ينصرف جهدها رأيها نظرها أول ما ينصرف إلى شرح الإمام الحافظ ابن حجر لهذا الصحيح المعروف بفتح الباري في شرح صحيح البخاري. فهذا الكتاب يحسن أن يكون في مكتبتك. مسلم رحمه الله ابن الحجاج ألف كتابه صحيح مسلم الجامع الصحيح. هذا الكتاب العظيم شرحه كثيرون، لكن من الذين شرحوه شرحا ميسرا الإمام النووي رحمه الله. فشرح النووي على مسلم وشرح الحافظ ابن حجر على البخاري أعظم شرحين لهذين الصحيحين، وهذا لا يعني أنهما يكتفى بهما عن غيرهما، لكن ليس المقام مقام تفصيل، وإنما نذكر ما يغلب على الظن أن الأمة تكاد تجتمع على جلالته. من الكتب في الدين كتب الفقهاء، فنأتي لكتاب المغني لابن قدامة، هو كتاب عظيم لكن مزيته في أنه فقه مقارن، المحلى لابن حزم، الاستذكار لابن عبد البر، الأم للشافعي، قبل ذلك كلها الموطأ للإمام مالك، كتب الأحناف وكتب غيرهم. فالمكتبة الإسلامية في الدين فقهيا وحديثيا. كذلك في كتب العقيدة هناك شرح الإمام أبي العز الحنفي على عقيدة الطحاوية، فهذه كتاب متن في العقيدة شرح وحقق وهذب في عصرنا، ينبغي أن يكون في المكتبة الإسلامية التي في ذلك. فهذا مجمل ليس حصرا، المقام ليس مقام حصر فيما يتعلق بكتب الدين. نأتي لكتب اللغة، الأمة عرفت الكثير من العلماء المفكرين الأدباء، لكن من حيث من يجمع الأخبار يعينك على فهم ما قالته العرب من قبل، ممكن أن تقرأ في شرح المعلقات للزوزني مثلا أو لغيره، فإن المعلقات وإن كانت كتبت في العصر الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تحمل بلا شك الكثير من تاريخ العرب، سواء معلقة امرئ القيس، معلقة طرفة، معلقة عنترة، معلقة لأشع، بعضهم يجعلها سبعا وبعضهم يجعلها عشرة، فيقرأ شروحها سواء القديم منها أو الحديث. ثم نأتي لكتب اللغة والأدب الجامعة لهما فنرى الكامل للمبرد، إمام عظيم من أئمة اللغة والأدب. عيون الأخبار لابن قتيبة، العقد الفريد لابن عبد ربه، فهذه كتب في اللغة. فإن رأيت أن تنظر في المعاجم في القواميس فهذا شأنك وحق لك، لكننا نتكلم فيما هو أشبه بالضروريات أو أشبه بالذي يقدر كل أحدنا وأكثر الناس على قراءته، ولا يلزم أن يكون القارئ متخصصا. ثم نأتي لكتب التاريخ فنرى البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ونرى الكامل في التاريخ لابن الأثير، ونرى تأليفات الخضري رحمه الله المعاصر توفي يعني في العصر الحديث المصري المعروف في التاريخ، ونقرأ في تاريخ الإسلام لأحمد شاكر رحمه الله وغيره وغيرهما من علماء الأمة الذين كتبوا في التاريخ. وما زلت أكرر ليس المقام مقام حصر، لكن المقصود أن تقرأ في الدين، أن تقرأ في اللغة، أن تقرأ في التاريخ. ثم قال العلماء تقرأ بعد ذلك في أسس كل الفنون. لمن تقرأ؟ قالوا تقرأ للأخيار للعلماء الأفاضل، وإن كنت متمكنا بحيث أنك تذود عن دينك، تذود عن حضارة أمتك، تذود عن ثقافتك، تذود عن بلدك، تذود عن مجتمعك، تذود عن وطنك، قادر على ذلك كله بحمد الله، إن كنت كذلك فلا بأس أن تقرأ حتى في كتب الأعداء والمخالفين حتى تكشف للناس عوارها، تكشف للناس ما بها من دخيل، ما بها من سوء مقصد، فتكشفه للناس فينفع الله عز وجل بعقلك وديانتك وورعك ووطنيتك. هذا كله ينبغي الحرص عليه في القراءة. يقولون نقرأ حتى نتأثر بالمؤثرين أحياء وأمواتا، نقرأ لأنه أمر إلهي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نقرأ حتى نعرف كيف نسأل وكيف نجيب، نقرأ حتى نزداد نورا على نور. ثمة إجابات عديدة لسؤال لما نقرأ. ننظر الآن للكتابة للقراءة لتعظيم الكتاب عند الكثيرين. المتنبي قامة أدبية شعرية معروفة، بل يقال إنه شاعر العربية الكبير، وقد قال أحد النقاد قديما ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس. من أبياته في الكتب قوله أعز مكان في الدنيا سرد سابح وخير جليس في الزمان كتاب، أعز مكان في الدنيا سرد سابح وخير جليس في الزمان كتاب. كان في زمنه ابن العميد، وابن العميد محمد بن الحسين ابن محمد كان وزيرا لركن الدولة ابن بويه عام 28 و300 ألف عام 28 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أوائل القرن الرابع. كان هذا الرجل أعطي حظا من الاسترسال والقدرة على الإنشاء والكتابة مع اطلاع كبير على الفلسفة، أي أن هذا ابن العميد كان قارئا نهما، فظهر ذلك على قدراته. فمن كان قادرا على القراءة مع فهم وإدراك يؤمه الناس، فإذا رزق جودا أمه الكثيرون من العلماء والشعراء والأدباء، وأصبح مقامه ديوانه يؤمه أهل الفضل. أما المتنبي دار ابن العميد ورآه والتقى به واطلع على قدراته، فخرج بعد ذلك يقول في رأية شهيرة من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندرة، وسمعت بطليموس دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرة، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرة. وأهل التاريخ يقولون إن ابن العميد رزق عمل وجود الملوك وفصاحة البدو الأعراب ورقة وذوق الحاضرة، وهذه قلما تجتمع في أحد. ولهذا لو قرأت أبيات المتنبي من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندرة، وسمعت بطليموس دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرة. إذا ذكر المتنبي في الزمن القديم يذكر شوقي في الزمن المعاصر، ولم يهمل شوقي الكتاب رحمه الله. قال أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد وافيا إلا الكتابة، أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد وافيا إلا الكتابة. وقصيدة طويلة وذكر فيها شوقي، إذا قرأت القصيدة في ديوانه كثيرا ممن وفقوا في العلوم، يعني ممن يحسن أن ينقل عنهم. لابد أن يكون لديك في صدرك في ثنايا جوانحك ما يجعلك تطمع في القراءة. يقول ابن الجوزي رحمه الله وهو أحد كبار علماء الأمة الذين أثروا المكتبة الإسلامية، يقول: وأنا أخبر عن حالي، فإذا رأيت أو قرأت أو وقفت على كتاب لم أقرأه قبل كأنني وقفت على كنز. فكل أحد يختلف الناس في قضية ما ينشدونه ما يطلبونه ما يريدونه. فهذا لما كان إماما في العلم علم أنه لا سبيل إلى العلم إلا بالقراءة، أن يجمع عقل الناس إلى عقله. فكان يرى أنه إذا وقف على كتاب لم يقرأه من قبل كأنه وقف على كنز، ويكاد ويقول عن نفسه: لا أكاد أشبع من المطالعة. هذا نص كلامه رحمه الله. الجاحظ رحمه الله يقول: يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العاقل ويبقى أثره. والحديث عن الجاحظ رغم اعتزاله حديث مستفيض، فقد كان فيما يقولون يبيت في دكاكين الوراقي يقرأ الكتب. وما هذه الكتب التي ألفها الجاحظ وأثرى بها المكتبة العربية، مثل كتاب الحيوان والبيان والتبيين وغيرهما من كتبه الشهيرة، إلا دليل على أن الرجل كان يقرأ كل ما وقع تحت يده، لكنه كان يقرأ بإدراك بعقل بتحليل. يقولون أن القراءة من حيث العموم تنقسم إلى قراءة صامتة وقراءة جهرية، لكن هذا بيانه في مقاعد الدراسة في الأكاديميات في ملتقيات التعليم، ليس بيانه في البرامج الإعلامية التي تظهر للناس، لأن هذا أمر معروف في الغالب. لكن المراد من هنا أن نخبرك أيها المبارك، حاجتنا جميعا إلى القراءة، حاجتنا جميعا إلى أن نقرأ حتى نقدر على الكثير من أمور حياتنا. لو لم تكن القراءة شيئا ذا بال لما جاءت أول آيات في القرآن نزولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نسأل الله أن يدلنا على الخير، وأن يوفقنا إليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا جل وعلا بما علمنا، وأن ييسر لنا في المقام الأول تلاوة كتابه والاتعاظ بعظاته والإيمان بوعده ووعيده، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء المبارك: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نستفتح بالذي هو خير، الأخ مرزن من السعودية. تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير يا شيخ صالح.
الله يمسيك بالنور.
ألو.
نعم أسمعك، تفضل.
الله يمسيك بالخير يا شيخ صالح.
اسمعني من التلفون يا أخي الكريم، دع التلفاز.
لا تنساني من دعاك يا شيخ صالح.
الله يوفقنا وياك في الدنيا والآخرة. أعطيني السؤال.
الله يرضى عليك. عندي الوالد الله يرضى عليك متزوج على الوالدة، وظروفه يعني زي ما تقول احنا نسوي مع أخلاق طيبة، وهو يعني أحيانا
يعني يا أخي الكريم، الأبوان إذا كبر يحتاج إلى مضاعفة الجهد في برهما، فكون أبيك يريد أن يتزوج هذا حق شرعي له، وقد يصيب أمك من الغضاضة ما لا تريده أنت لها، لكن واسي أمك ولا تعق أباك، وحاول أن تكون واسطة خير بينهما، فانقل لأبيك أطيب الكلم الذي تقوله أمه عنه، وانقل لأمك أطيب الكلم الذي يقوله أبوك عنها، وما كان غير ذلك فطوه عنهما، وألن الخطاب لهما، يشعر أباك أنك معه، وتشعر أمك أنك معها. رزقنا الله وإياك بر والدينا. نعم. الأخ محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ صالح كيف الحال؟
خير وعافية، حياك الله.
طويل العمر، عندي ثلاثة في سورة يوسف إذا ممكن.
نعم.
طويل العمر، السؤال الأول بخصوص الحوار اللي دار بين يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف، بدأوا الحوار يا شيخ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف.
نعم.
وكأن بداية الحوار بالطريقة هذه شيء شوي غريب يعني، كانوا هل كانوا يتوقعون رفض يعقوب عليه السلام لذهاب يوسف؟
لا، هو ظاهره أنهم سألوه هذا الأمر من قبل.
أيوة.
فكان يأبى عليهم، يعني ليست هذه أول مرة يطلبون منه أن يكون يوسف معهم، هذا ظاهر الآية.
هذا لم يذكر في القرآن. نعم. الشيخ نصر
لم يذكره الله لكن دل عليه المعنى.
أيوة. نعم. إن شاء الله. السؤال الثاني طويل العمر عن الفعل أرى، جاء في بصيغة الماضي وبصيغة المضارع، قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت 11 كوكبا،
هذا ماضي.
وفي رؤية الملك قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، فهل استخدام الفعل المضارع يا شيخ يدل على أن الملك رأى الرؤية أكثر من مرة، أم أنها كانت ملتصقة في ذهنه يعني في حله وهدوه؟ والسؤال الآخر يا شيخ، السؤال الثاني في سورة يوسف عن مفردة رب، جاءت كثيرة في سورة يوسف القرآن الكريم.
هي مفردة رب بمعنى السيد.
نعم.
والمالك. فإذا أضيفت بحسب ما أضيفت إليه، وإذا أطلقت من غير قراء فالمقصود بها رب العزة والجلال.
أنا سؤالي بالتحديد يا شيخ عن قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه.
نعم.
هل هنا أيضا بمعنى العزيز أم هنا بمعنى؟
لا بمعنى رب العزة. نعم. بمعنى رب العزة.
ما هو البرهان الذي رآه يوسف يا شيخ؟ ما هو البرهان هذا؟
نعم. الله عز وجل قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لما قال الله بعدها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، علمنا أن هذا البرهان من الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذه قرينة على أن البرهان من الله، لكن ما البرهان؟ لم يعينه القرآن ولا نعلم نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن تكلف من العلماء من المفسرين وقالوا أنه رأى يعقوب مثلا عاضا على أصبعه أو غير ذلك مما ذكر مما يعقل ومما لا يعقل، كل ذلك من الصعب الالتفات إليه. والغيب أيها المبارك كما حررنا كثيرا في دروسنا لا يتوصل إليه بالعقل، لا يتوصل إليه بالنظر. الغيب لا يتوصل إليه إلا بالأثر والخبر الصحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يفهم من الآية أن الله عز وجل عصم هذا النبي الكريم وحفظه من الوقوع في الفحشاء بقوله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ما كان ينطوي عليه قلب يوسف من الإيمان والتصديق بالله ومقام النبوة الذي أتاه الله إياه، عصمه الله عز وجل من أن يقع في كيد امرأة العزيز. والعلم عند الله أيها المبارك. نعم. الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
السؤال يا شيخ عن تفسير قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم.
تفسير الآية فقط. وعندي سؤال آخر.
أديني السؤال الآخر عشان ما هو؟
السؤال الثاني.
نعم.
كيف يتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام؟
نعم.
جزاكم الله خير.
قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، من سورة الطلاق. تقوى الله عز وجل أعظم ما وصى الله عز وجل به عباده، فلما كانت الوصية بتقوى الله أعظم الوصايا كان بدهيا أنها أعظم المنجيات، لكن الناس يريدون مخرجا هم يحسبونه حسنا، لكن المتقي لربه فليكن على يقين أن الله عز وجل سيجعل له المخرج. ولنأتي بمثال من حياة الناس، ربما يأتي شخص يتطاول عليك يسخر منك أو يكيد لك، فأنت تتقي الله جل وعلا فيه فلا تكذب عليه كما كذب عليك، ولا تنتهك عرضه كما انتهك عرضك، يعني بالكلم بالقول بالإشاعة عنك، فأنت اتقيت الله عز وجل فيه، كن على يقين أن الله عز وجل سينصرك. وأنت ترى في خبر نبي الله يوسف كيف أن إخوته تآمروا عليه فاحتفظ يوسف بالتقوى، ثم جعل الله أولئك الإخوة يقفون بين يدي يوسف ولو بعد أعوام بعد سنين بعد عقود ويقولون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فمن يتق الله قطعا سيجعل الله عز وجل له مخرج، هذا وعد من الله عز وجل لأوليائه، والله يقول عن ذاته العلية إن الله لا يخلف الميعاد. أما الحديث الآخر فيحمل هذا على أن الناس لابد أن يعرفوا الطرائق التي يستشفون بها، والحبة السوداء جاء فيها آثار ربما بعض العلماء يتوقف في تصحيح تلك الآثار، لكن إحدى ما جعله الله عز وجل من الدواء النافع من حيث الجملة، والعلم عند الله. الأخت فاطمة من العين.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي.
سؤالي عن قيام الليل والصلاة بعد الفجر، يعني من صلى الفجر ركعتين وجلس في مكانه ويصلي ركعتين الضحى يعني يكتسب الأجر. طويل العمر أنا أصلي أصحى الساعة 5 الفجر تقريبا توقيت الإمارات، وأصلي قيام الليل 12 ركعة مع الوتر، فأنتظر الفجر أصلي الفجر، وبعدها يعني أذكر أذكار الصباح والتسابيح قبل الشروق بربع ساعة، فأطلع من البيت أروح أعمل رياضة وأتمشى لغاية مثلا النصف ساعة في مسجد، فأصلي هناك.
نعم هذا نعم، أنا تركتك تتكلمين حتى يفهم السؤال. ما تصنعينه جيدا وأنت على خير عظيم، ما دمت تقومين آخر الليل تصلين. أن سلم قال في حق الأذان، قال إن بلالا إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فليوقظ نائمكم حتى يتهيأ من لم يكن قد صلى أن يصلي، ثم تقولين إنك تصلين ركعتي الفجر القبلية ثم صلاة الفجر، وهذا خير عظيم، ثم تذكرين الله عز وجل وأنت بهذا على خير، ثم تمضين لبعض شأنك، ثم تعودين فتصلين ركعتين بعد إشراق الشمس، كل ذلك برحمة الله وفضله من توفيق الله جل وعلا لك، حافظي على هذا والزميه، فأنت على خير، زادك الله عز وجل هدى وسدادا وتوفيقا. نعم. الأخ عبد القادر من كندا.
السلام عليكم يا شيخ سامي.
السلام، حياك الله.
الله يبارك فيك. ذكرت الكتب جزاك الله خيرا، لكن من تذكر كتب عن الرقائق من يريد ان يتعلم او يرق قلبه او يحب الله فماذا تنصح؟
احسنت، هو كتب الرقائق حسنه، لكن يا اخي الكريم ليس بعد القران كتاب يمكن ان يرق قلب المرء له بسببه، فان قراءه القران من اعظم ما يجعل القلب رقيقا. فواتح سوره مريم إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فواتح الحديد إلى أن قال جل وعلا فيها هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خواتم الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قول الله عز وجل في القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وغيرها من الكتب التي يمكن أن تنفع، مثلا كتاب طريق الهجرتين وأبو السعادتين لابن القيم، هذا ينفع كذلك في الرقائق. مدارج السالكين ابن القيم نفسه في تعقيبه عليه تعليقه على ما ذكره الهروي رحمه الله، هذا كله إن شاء الله تعالى ينفع الله عز وجل به. شكرا يا عبد القادر.
جزاك الله خير يا شيخ صالح.
أنت تقرأ لمن في الرقائق يا عبد القادر؟
أنا كنت أقرأ الإمام أبي حامد الغزالي حياء علم الدين.
حياء علم الدين حسن، طبعا مع شيء من يعني التنبه لبعض ما فيه من الآثار التي لا يمكن أن تصح، وإلا حجة الإسلام رحمه الله له مقام عظيم في هذا الباب، له جهد مشكور، أسأل الله أن ينفع المسلمين بما ترك. أحيانا الكلم يعني في زماننا هذا هناك كثير من المحاضرات النافعة التي أصحابها يلتزمون نهجا علميا، لا يعني يأتي من يأتي على الوعظ متطفلا يذكر أخبار وقصص حصلت له، فهذا لا يمكن أن يكون واعظا بالمعنى الحق، يتنقل بنا عن أسفاره وغدوه ورواحه وقع له كذا وقع لي كذا، يكثر منها فلا تكاد تسمع آية أو حديثة، هذا لا يقبل أو لا يرتضى كل الرضا، لا نقول لا يقبل، قد تكون كلمة جارحة بعض الشيء، لكن الأصل أن يبني الإنسان وعظه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نحبك الله شيخ صالح.
حبك الله وأجلك يا هلا.
عندنا سؤالين يا شيخ صالح، أول سؤال في التذكير في الجمعة حتى يحصل الأجر حق كل خطبة صيام وقيامة.
نعم.
متى يكون التذكير؟ يعني يكون قبل الأذان.
هذا أبو عبد الله اختلف العلماء، بعض العلماء يقول ننظر ما بين طلوع الشمس إلى صعود الإمام، نرى كم ساعة، ثم نجعل الساعة الأولى الساعة الثانية، هكذا نرتب الحديث على هذا. وهذا عندي بعيد، لا أظن أن الصحابة، في ظني، لا أحكم على الصحابة لا أتجرأ، لكن أقول من فهم الفقه الحديث أنهم كانوا يأتون بعد طلوع الشمس. لكن في مذهب مالك رحمه الله شيء أوسع من أنه قبيل الزوال بقليل أو شيء من هذا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل سمى هذا غدو، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج بعد طلوع الشمس ليهيئ الناس ليوم أحد. فعلى هذا يعني يكون قبيل الجمعة بساعة ساعة ونصف يكون حسن، يكون حسنا إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني أبو عبد الله.
السؤال الثاني شيخ عن الديون، إذا كان عن سداد الدين، هل يأثم بهذا الدين طوال مدة الدين رغم أنه يعني مجتهد لتسديده لكنه عاجز عن هذا الشيء؟
إذا كان عاجزا لا إذا كان عاجزا لا يأثم، حتى لو أن إنسانا تحمل دينا محتاجا إليه، ليس لكماليات، ليس ليسافر، احتاج إلى دين ليبني دارا، ليعالج مريضا، ليزوج ابنا، مما يحتاجه الناس، فاستدان وكان يعلم الله منه أنه أراد أن يقترض ليسدد، ثم ما تهيأ له أن يسدد، حتى لو مات يؤدي الله جل وعلا عنه لا يأثم. لكن الشأن كله في أحد لا قدر الله يأخذها ليأكلها. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأن يقضي الله ديوننا ويفرج همنا وهمكم، وأن يرزقنا الجنة بعد عمل صالح وخاتمة حسنة وعمر مديد. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.